السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل لا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أجمل عباد الله وأفضل الأوقات كما ذكر الحافظ ابن حجر هي التي تقضيها في التفقه في دين رب الأرض والسماوات، فإن الله يحب المتفقهين في دينه ويبغض المعرضين عن التفقه في دينه، فأعرضوا وشبههم الله بالحمر، قال ما لهم عن التذكرة معرضين، يذكرون فيعرضون كأنهم حمر، يعني حمير مستنفرة فرت من قسورة. فمن علامات حينئذ المبغض لدين الرسول المحب لدين أهل الأهواء النفور من حلقات العلم والتنفير من أهل التوحيد والتنفير ممن يرد على الجماعات، هذا من علامات أهل الزيغ، الطعن في أهل السنة والتنفير عنهم. وعلامات أهل المحبة لله والسنة محبتهم والطمأنينة لعلمهم والإقبال على الانتفاع منه، وكل إناء بما به ينضح. فنسأله أن يجعل محبتنا لله وفي سبيله ولأجله، لا لدنيا نصيبها ولا لمتاع زائل ننشده فنقصده. حينئذ أول ما ينبغي تعظمه من العلم كلام الله وتفسير معانيه، وأفضل كتاب يقول الألباني محدث العصر صنف في ذلك تفسير ابن كثير، والذي من الله علينا الآن بقراءته. كان شيخنا ابن باز يكرر هذا التفسير، عاش الشيخ في العلم نحو 70 سنة يعلم الناس ويكرر هذا التفسير لما فيه من علم وأحكام وآثار، والمحروم من حرمه الله. فلتقبل عبد الله على دراسة هذا الكتاب وسماع الأخبار العظيمة الحكيمة التي فيه في تفسير كلام الله، ولتعمل بمعاني كلام الله. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك، ليش يتدبر آياته؟ كيف أنت تريد أن تعمل بالقرآن ولم تفهمه؟ يقرأ عليك ولا تحين مناص، ما تعرف، فتكون أنت والجماد واحد في هذه الآية، الجماد ما يعي ولا يفهم وأنت كذلك. لابد أن تتفهم معاني كلام الله وتقرأ تفسيره وتعيش مع آياته حتى يكون لك هداية، كما قال تعالى كتاب، كما قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. متى يهدي؟ إذا عرفت معناه ولا إذا جهلت؟ إذا عرفت معناه. الخريطة تهديك للمكان المقصود، إذا عرفت تقرأ الخريطة ولا إذا ما عرفت تقرأها؟ إذا عرفت تقرأها. كذلك القرآن والسنة، مسند أحمد، سنة أبي داود، السنن هداية لك للجنة، فإذا أعرضت عن تعلمها أخطأ طريق الجنة وكنت من أهل النار، كما النصارى سماهم الله ضالين لأنهم ما طلبوا العلم وأعرضوا عنه فضلوا الطريق وتاهوا عنه، حتى صرنا ندعو الله أن يجنبنا 17 مرة صراطهم طريقهم وهم الضالين. فإياك يا عبد الله تشتغل بالدنيا وتشتغل أو تكون لك أي هوى يمنعك من العلم، فأقبل على العلم. فعلامة سلامة القلب حب العلم حب أهله، علامة زيغ القلب النفور من العلم النفور من أهله، وهؤلاء هم المنافقون الذين يطعنون في أهل العلم وينفرون عنهم وهم لا يذكرون إلا التوحيد والسنة. فإياك أن تجالسهم وأبلغ عنهم الجهات المختصة حتى يتابعونهم ويتم عليهم القبض في الوقت اللازم. فعلى المسلم حينئذ أن يعرف أن هذه الجماعات الآن لقوة الدولة صارت طاقتهم كامنة، متلونين منافقين يسكتون، لكن إذا تمكنوا من اللدغ فعلا تعرفوا على الناس ويعطوهم كلام حسن لأجل يطعنون في أهل التوحيد والسنة ويجلبونهم إلى مذهبهم الرديء. فاحذروهم عباد الله وأبلغوا عنهم السلطات حتى لا تتفرق كلمتنا، تكون كلمتنا واحدة كما أمر ولي الأمر أن نكون مواطنين والمقيمين معنا لحمة واحدة مع ولاة أمرنا وعلمائنا، ولا يفرق صفنا مثل هؤلاء الأوباش الأرذال. نسأل الله يقينا شرهم ويقسم ظهرهم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويفهم سليمان فهمنا. قال الله تعالى في كتابه ما نتنزل وما أو يخرج همسه وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا وارد وكان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. في هذه الآيات من الفقه والعلم إثبات أمر غيبي عظيم محفز لك العمل الصالح من التفقه في الدين والعمل بسنة رسول رب العالمين وحسن الظن بالعلماء والإقبال على الفقه في الدين، ألا وهو الصراط. فأين ذكر الصراط في هذه الآية وما صفته؟ أين ذكر الصراط في هذه الآية؟ أين الإشارة إليه؟ وما هي صفته التي جاءت في السنة؟ وإلى أين إذا مر عليه الرجل يذهب؟ هل مباشرة إلى الجنة أم هناك مرحلة قبل دخول الجنة؟ الجواب نعم، ذكر الله الصراط في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا لا إله إلا الله كان على ربك حتما مقضيا. والله عز وجل يقضي ويحكم ما شاء وحكمه نافذ، فمن أحكام الآخرة التي توعد بها أو وعد الصراط، فإنه منصوب على متن جهنم، والمرور على الصراط هو تفسير قوله ومنكم إلا واردها أي مار على النار ويرد عليها على الصراط، حينئذ ينجي الله سبحانه وتعالى الذين اتقوا فيمرون منه بحسب أعمالهم، فمنهم يمر كطرف العين وآخر كالبرق وآخر كأجاود الخيل وآخر يمشي وآخر يحبو فيخدش بالكالوب ويجرح وتسفعه النار من أسفله تارة حتى يصل إلى المرحلة الأخرى، فمنهم من يخطفه الكالوب الذي هو كشوك السعدان، قد رسمت لكم ذلك من قبل، رسمت لكم شوك السعدان ولا ما شهد معنا الآن برسمه لكم، وهو شجر في نجد. الإخوان لا ينامون في الدرس، انتبهوا، اللي ينام يجيب كرسي ولا يغير مكانه حتى يستفيد، مش الفائدة يحضر الدرس وينام. مقصود على المسلم أن يتقي. شوف هو، شفت كفي هذا؟ هو ككفي شوك السعدان، لكن من كل مكان من حواف وشوك. خلاص تصورتوا أي هذا وريتكم إياه. وهذا حينئذ آخر كلاليب من آخر كليب يعني مجموعة تكون مو كالوب واحد كذا. بعض الناس كان يظن الصراط كذا وحوله كالوب كذا واحد مثل حق الونش ويخطف الناس وكذا لا. شوك السعدان هذه صفته تجده مثل الكف مفلطح وحوله شوك. إذن عدة كلاليب. هذه الكلاليب تجرح البعض ممن كان يعصي الله. إيش فائدة الجرحه؟ يعني يأخذ الكالوب يجرحه لكن ما يتعلق بعظمه بي 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 بلحمه ويأخذه وينزله في النار. إيش الفائدة من جرحه إلى أن يمر عليه؟ وش يفعل الجرح هذا ما دام رايح للجنة؟ إيش فائدة جرحه الكالوب هذا؟ فمنكم مخدوش ومنكم مكردس تسفعه النار تارة وصف اللي يمرون. إيش فائدة الكالوب هذا؟ ما شاء الله بارك الله إجابة والله مسددة. الله يبارك فيك. تكفير إنه لما يجرحه كان مسوي ذنوب كفر الله بحيث وصل للجنة تقول الملائكة طبتم أنت طيب تستاهل تدخل الجنة لأن نقيناك يعني نقيناك بالكالوب هذا جرحناك ومن قبل ضغط القبر والفزع كل هذه مكفرات ترى. والعذاب اللي نال في القبر ربما قاعد شهر يعذب في القبر ثم انطفى عنه العذاب كل هذه مكفرات بحيث كما قال ابن القيم يصل لباب الجنة ويستحق هذا الوصف. ما هو الوصف؟ ها؟ يقال إيش؟ طبتم فادخلوها خالدين. يستحق وصف إيش؟ الطيب. أنه يقال له طبتم فادخلوها إيش؟ خالدين. فما الذي يطيبه؟ هذا الذي حصل له في الدنيا من كفارات مما يحصل له من أمراض وأعراض وفقر وغير ذلك حتى إذا بقي شيء للتكفير يكفره خج الكالوب هذا الذي هو شوك السعدان وجرحه بحيث يصل للمرحلة الثانية. طيب في مرحلة ثانية غير حق الله بخدشه حق الخلق باقي حق الخلق فهو عنده مرحلتين حق الله بالجرح وسفع النار من تحته ويعاني مشقة والدخان أو غير ذلك لين يصل إلى المرحلة الثانية وهي القنطرة. يجي هنا في القنطرة حق الخلق غش فلان في معاملة جارية قال أبيعك السيارة سكر في ملح زي ما تشوفها قدامك يا الله على الفجور والغش التجاري كم منتشر الآن. إيش معنى سكر في بويع؟ يقول النبي فإذا بين بويع بورك له بعينة وإن كتم لم يبارك له. كيف يعني سكر في الموية؟ يعني السكر تشوف الموية ما تشوفه كذلك أنا بيعك مثل هذا. ويعرف أنه الجير مشروخ ويعرف لكن لمعها من برا يقول يلا هذه السيارة ليش تكتب؟ يقول له فيها عيب كذا فتبقى عاد حقوق خلق. أخذ منه زيادة 16,000 زيادة عياذا بالله. نعم أو بنى عمارة البناء التجاري يجيب الجبس أو الاسمنت أرخص الأثمان تقعد عمرها 27 سنة وكذا تبدأ تتكسر وتبدأ يقول أهم شيء يسكنون يعطوني كل واحد 500,000 يغش. هذول اللي غشهم كلهم يطالبونه ويصير بينهم تصفية في القنطرة يتحصوا هذا لطم هذا وهذا أخذ مال هذا فيتحصون مرتين في القيامة مرة وعلى القنطرة حتى تذهب الأحقاد مرة أخرى. أتدرون مفلس؟ مفلس قال من لا درهم له دينار يا رسول الله هذا رجل مفلس والآن إلعان العامة يقول فلان ما عزمتنا العشاء قال والله اعذروني تراني مفلس إلى الآن يستعملون هذا اللفظ. قالوا معروف يا رسول الله، المفلس عندنا من لا درهم له ولا دينار. قال لا، المفلس من أتى يوم القيامة بحسنات يعني كالجبال، لكن أتى وقد شتم هذا وظلم هذا، قبل في الشيخ خبر ما سواه ونفر عن الدروس، ما عاد صار يحضر. اي نعم، اغتاب العلماء، اغتاب المشايخ، ظلم المشايخ، ظلم اخوه الجار، اخاه الجار، ظلم زوجته الى اخره، لطم فلان من غير حق، فياتي بحسنات، وقد شتم هذا وأخذ هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، ثانية أعطى هذا خلاص خلص حسناته، يكب عليه من سيئاته ويطرح في النار. أي نعم، يطرح في النار حتى سنين، 100 سنة 90 سنة في النار إلين يذهب حقه. كيف اليوم تشوفونها اليوم كيف ولي الأمر ايش يسوي؟ شوف واحد مثلا جرح واحد أو لطم شخص بطريقة ما يمكن استيفاءها، ما يمكن استيفاءها، يقول أعيد له اللطمة، يقدر؟ هنا يعزم إلى الأمر بإيش؟ بالسجن. ها؟ بالسجن. فلما يعرف الشخص اللي انضرب أنه مسجون 5 6 شهور 9 شهور يبرد قلبه ولا لا؟ ها؟ كذلك يسقط الله في النار حتى يحس انه ايش انتقم له، يحبس الله في النار. واضح؟ اي. واذكر لكم قصه بمناسبه ان اللطمه لا يمكن استيفائها لانها تقوى وتضعف. يحكي لي احد كبار الضباط انه اعياهم شخص كان يعمل في مكافحه المخدرات، اعياهم تاجر خبيث ويتلون ويتشكل وفي الحي ذا والحي ما قدروا يقبضون عليها وأتعبهم، وهذا المخدرات سم زعاف يفتك بالمجتمعات، يفتك بالمجتمعات. نعم أي نعم، يفتك بالمجتمعات. فقال فلان بن فلان، وجاء شخص مظلوم جابه اسمع، فما مسك نفسه يعني من قوة ما وجد في نفسه، ما وجد اللي يده تضرب على قفاه، أنت أعيتنا وضربه يعني من باب هذا، من سنين هذه القصة. وهذا كان فيه إيمان وخير، فعرف اللي بيتشابه اسمع، قال الله أكبر، ضربت الرجل ومظلوم، ضربته مظلوم، هو طرقه طرقة. قوتها ما بلغت قوة الانتقام. فقال الضابط وظن أنه يستحي، فقال له هذه صفحة اقتص. فظن على الأقل مثل تلك الضربة أو ما. قال فصفعني صفعة ما رأيت أني ساقط في الأرض. فالمقصود إن في أشياء ما يمكن استوفيها الحكم، والشيء أن طرقة ما قوتها حتى يعني مقياسها كم بالباول إن صح التعبير بالفيزياء، ما يقدر. الحين القاضي يقول عليك 6 شهور سجن، ليش ضربته؟ هذا تبرد قلبه، التعزير يسمى. فالمقصود إنه يحبس في جهنم، يلقى في جهنم لأنه إيش؟ ما وفى، ما عنده حسنات توفى، لأنه إيش؟ سيئاتهم تكب عليه وحسناته تذهب، وقد أعطى هذا. نعم في ناس كذا، نعم في ناس كذا، يعرفون بالشر، يعني يعرف بالشر، آذى هذا وأخذ ماله أو لطمه أو سبه، خلاص يعرف بالشر. نسأل الله أن يهدينا جميعا للحق والعمل به والسنة. طيب، فإذا تحاصوا بتذهب الأحقاد، ولا هناك محاصة أخرى في عرصات يوم القيامة، في محاصة بينهم، لكن هذه لذهاب الحق الأحقاد خلاص، هي دخل الجنة ما عاد يحقد حتى على قاتل أبيه، ما يحقد عليه. قاتل أباه قاتل أبيه يمكن يدخل الجنة، استغفر وتاب واعتمر وتصدق إلى ربنا رحمه ورجع حسناته دخل الجنة، هل يجد حقد عليه؟ ونزعنا ما في صدوره من غل، وصل المحاصة التي تبقى تذهب بكل شيء في النفس، ميزان بعد تبعث حتى البهائم تقتص الجماء من القرناء، ثم يصير تراب، ثم الكافر يتمنى مثله يقول ليتني زي البهائم يقتصهم بعض وصاروا تراب، يا ليتني كنت ترابا. لكن الحساب وقتئذ والعذاب الأليم والخلود في النار لمن دعا غير الله ذبح لغير الله من المشركين، أو سخر بالله وآياته، أو سخر من العلماء لعلمهم، أو كره مثل هذه الدورة تدعو التوحيد كرهها من أجل أنها تقيم العقيدة الصحيحة، فكره العقيدة الصحيحة والتوحيد. المقصود بي كان ضرب من ضرب الكفر فإنه سيخلد في النار حين. نعم اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة مريم وقول الله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. قال الإمام أحمد قال حدثنا يعلى ووكيع قالا حدثنا عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل أو لجبرائيل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك إلى آخر الآية.
وهذا خرج البخاري في صحيح. فجبريل قال للرسول يعني وين كنت تحبني تحب زيارتي لك يا محمد إلا أني ما أستطيع من غير إذن أنزل لك وأسمر معك مثلا أو أزورك حتى يأذن الله لي بوحي وبلغك إياه فأتنزل بإذنه. فالملائكة هذا دليل أن الملائكة محكومون بأمر الحي القيوم، فهذا يدل على وجوب توحيد الله، هذا من دلالة التوحيد أن الملك مع عظمته مثل جبريل خاضع لله لا ينزل إلا بأمره، فهذا يدل على أنه يجب أن نفرد الله بالعبادة. فهذا إذا كان هذا الملك الذي رآه النبي ففرق منه وفزع لأنه رأى في كرسي جالس بين السماء والأرض، يعني الكرة الأرضية عنده يمكنها كخردلة كذا طرف من أطرف جناح جبريل، طرف يسير جدا مقدار شعرة من أطراف جبريل 600 جناح يقلب بها كرة طرف من 600 جناح، خلق عظيم يعني. ها لا تقول لي كوكب الزحل ولا كوكب لا شيء. نعم. ومع ذلك من آيات الله أنه ينضغط ويدخل على النبي في صورة ذبح الكلب، من آيات الله أنه خاضع هذا الملك العظيم لأمر الله يسبح بحمده ولا يتنزل إلا بأمره ولا يتحرك حركة إلا بإذنه، وهو قائم عابد لله مديم لذكره لا يعصون الله، هو والملائكة من الملائكة الرحمن لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ألا تصفون كما تصفون الملائكة؟ فهم صف عند الله يطيعونه ولا يعصونه أبدا طرفة عين. نعم.
قال انفرد بإخراجه البخاري فرواه عند تفسير هذه الآية عن أبي نعيم عن عمر بن ذر به، ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عمر بن ذر به، وعندهما زيادة في آخر الحديث فكان ذلك الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال العوفي عن ابن عباس احتبس جبرائيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وحزن فأتاه جبريل وقال يا محمد وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وقال مجاهد لبث جبرائيل عن محمد صلى الله عليه وسلم 12 ليلة ويقولون أقل. فلما جاءه قال يا جبرائيل لقد رثت علي حتى ظن المشركون كل ظن. فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. قال وهذه الآية كالتي في الضحى. وكذلك قال الضحاك بن مزاحم وقتادة والسدي وغير واحد إنها نزلت في احتباس جبرائيل. وقال الحكم بن أبان عن عكرمة قال أبطأ جبريل أو جبرائيل النزول على النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما ثم نزل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما نزلت حتى اشتقت إليك. فقال له جبرائيل أو جبريل بل أنا كنت إليك أشوق ولكني مأمور. فأوحى الله إلى جبرائيل أن قل له وما نتنزل إلا بأمر ربك الآية. ورواه ابن أبي حاتم رحمه الله وهو غريب. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مجاهد قال أبطأت الرسل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتاه جبريل فقال له ما حبسك يا جبريل. فقال له جبريل وكيف نأتيكم وأنتم لا تقصون أظافركم ولا تنقون براجمكم ولا تأخذون شواربكم ولا تستاكون. ثم قرأ وما نتنزل إلا بأمر ربك إلى آخر الآية. وقد قال الطبراني حدثنا أبو عامر النحوي قال حدثنا محمد بن إبراهيم الصوري قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال أخبرني ثعلب بن مسلم عن أبي كعب مولى بن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبرائيل أبطأ عليه فذكر ذلك له فقال وكيف وأنتم لا تستنون ولا تقلمون أظافركم ولا تقصون شواربكم ولا تنقون رواجبكم.
هذا إسناده ضعيف من المرسل. فالمرسل هو الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله، وهذا من أرسله مجاهد التابعي. فما ذكر الصحابي أبطأت الرسل على النبي ثم أتاه جبريل فقال له ما حبسك جبريل. فقال يا جبريل كيف أتيكم أنتم لا تقصون أظفاركم. أيضا فيه نكارة. نعم، وهو مرسل وأنتم لا تقصون أظافركم ولا تأخذون شواربكم. نعم، هذه من إيش؟ من سنن الفطرة ينبغي للشخص، لكن أن تمتنع الملائكة من أجل ذلك، فإن تمتنع من دخول البيت مثلا ليش؟ كلب أو صورة جاء. إذا كان في المنزل طست بول لم يعني يصب ويتخلص منه، لكن الذي أذكر الذي صح الصورة هو الكلب والجرس. كان لا تدخل ملائكة كان في بيت فيه جرس، ولا تصحب رفقة فيها جرس. مو هذا حقك حق النقال، هذا العام الله يهدينا وإياهم. إذا ذكر شيء في الشرع يفسرون بإيش؟ بعرفهم هم. لا، أنت تفسر الشيء اللي ورد في الشرع بالعرف الكائن وقت التنزيل، هذا هو اللي تفسره. فالجرس ليس جرس الجوال، مدخل الملائكة ما كان فيه جرس جوال. الجرس المعروف الناقوس الذي له لسان يضرب ذات اليمين ذات الشمال، له رنين، هذا هو الجرس. فبعض الناس مثلا يحط أجراس كذا فوق بعض وراء الباب، تفتح الباب تسمع رنين الأجراس، هذا الملائكة ما تدخل البيت. هل إيش؟ لأنه فيه جرس. أنشلون أو لعبة يعني دب أو شيء عنده يعني يتحرك ويحرك جرس، أو هذا ما تدخل الملائكة المنزل. لكن لأن الشخص إذا مثلا نسي وقاعد 40 يوم اخذ من 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 من, من ابطه او شيء ما دخل ملائكه. لا ما صح هذا الحديث، ما اخذ من اظافره، ما صح هذا الحديث. قال عشر من الفطره، قص الشارب وغسل البراجم وهي العقد وانتقاص الماء والاستنجاء، اعفاء اللحيه، اعفاء اللحيه، نعم. وحينئذ قد يتنزل بعض الاشياء اللي توافق السنه الواجبه مثل هذه المنزله اللي توافق الفطره. مثل الرجل انت يقال على الفطره ارخى لاحقه، ارخى ايش؟ قص شاربه وعفى لحيته واستنجى بالماء جزاه الله خير ونتف ابطه وحلق عانته واستاك، فعل ذلك. لكن تلقاه ثوبه طويل تحت الكعب، تنبهه مرة بعد مرة، إن شاء الله والله نسيت، إيش هذا؟ ما جاوز الكعبين في النار، لابد ترفع ثوبك فوق، نعم. فإذا ينبغي الإنسان أن يوافق الفطرة كلها وهي اتباع السنة، اتباع السنة الواجبة والمستحبة، لأن بعض الأشياء دي مستحبة مثل السواك من الفطرة كله مستحب، فليكن الإنسان على الفطرة في خاصة هذه الأشياء. هذه الأشياء كم ميقاتها؟ كم تقعد يعني في إبطك لابد أن تنتف قبل أن يأتي هذا الوقت؟ 40 وقت النبي في نتف الإبط وحلق العانة وقص الأظافر، كم؟ 40. البعض ما أدري يفسر الحديث خطأ، يفسر الحديث يتوقع خطأ، نعم، لأن يقعد 40 شهر، أعوذ بالله، حتى يصبح مثل البهائم. 40 يوم ترى، انتبه، مو شهر، 40 شهر، لا أريد أن أقول 40 سنة. خاف الله يا أخي، وتشبه بالرسل من الختان والحلق العانة. بعض الناس ما يتعاهد هذا، ما يعرف في الجمعة مثلا أو بعض السنن إلى الأشياء اللي يحبها الناس ويحبها الله. مثلا يختار في يوم الجمعة الطيب ويترك السواك ويترك سنة الفطرة، يجي الجمعة وهو 200 يوم ما أخذ من عانته، ويجي الجمعة كيف هذا؟ أنا حطيت طيب، طيب بكمل سنة الفطرة الأخرى، حلق العانة ونفر كملها وقص الأظافر. ومن أخطاء الشبان اليوم من أهل الإسلام يعني تعظه في قص الأظافر وكذا، يقول شوف ويوريك أظافر كلها، طيب والله أظافر مقصوصة، لكن يخب الخنجر يقول افتح اصبعك الصغير وإذا بي مثل الخنجر، يقول هذا للزوم يعني جوال سبحان الله مثل السلاح أو خطأ. إن النبي لما أمر بقص الأظفار أمر بها كلها، أمر بكلها، ويجي آخر مخنفس شعره، مخنفس شعره، نقول له يا أخي قص شعرك، وإذا به يقول الرسول كان شعره طويل. طيب الرسول في عرف زمانه كان يلبس العمامة، ليش مع طول شعرك كذا ما تحط العمامة؟ ليش حط هذا اللي يسمونه القافة كذا مثل الصاروخ؟ ما في شمس، طيب ليش حاطه؟ قال ما تعرف، اكتشفوا ان القمر شعته اشد من الشمس، يا عبد يجيب لك فلسفه. قل له يا اخي حط عمامه طيب مع هذا الشعر، حط عمامه ما دام سويت لشعرك كذا، حط عمامه. قل لا حط عمامه ذاك علي. طيب اذا اعترفت الان ضمنا أن مثل هذه الأمور تكون على عرف زمان الرسول، زمان الرسول كان يطول الشعر ويحط ضفائر، زماننا هذا ما شفنا بن باز ولا إما مثل الألباني، الألباني كان أوروبي الأصل وشعره أصبط، فلو طول الألباني شعره لرأيت جمال في الشعر طول كذا، لكن كان قصة. ليش شعر الشيخ من عرف الزمان مو بتطويل الشعر، ولا واحد من العلماء شفناه حاط في رتين كذا ويقول الرسول حط ضفائر، لأن عارف من عرف الزمان ما فيه ضفائر ولا حط عمامة، عرف الزمان ما يلبسون عمامة، هذه الأشياء تتبع عرف إيش الزمان. فيا مطور الشعر يا متخنفس، أأمرك بأمور تفعلها، ضع عمامة بين بيت، ألبس رداء أحيانا وإزار مثل عمرة ستفعل. يقول لا لا مو عرف الزمان. طيب وهذا عرف الزمان، خاصة إذا حط مع الشعر الطويل إكسسوار رجالي وبنطلون شارلست، تراه قديم، يقولون هو قديم. ثم مرت مرحلة كشف العورة، يقول من طال هذا موضة ان تكشف ربع العورة طيح. ثم وهكذا تتبع من سلم من كان قبلكم، حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه تلقاه ضيق، تلقاه رجل يعني ما أبدا منه، بس همه كيف يقلد الكفار ويلبس بنطال ضيق يحجم عورته، وإذا سجد يضطر يهبط تسمع الأرض رجة، ما يقدر يهبط بسهولة. ليش هكله في ذهني يتشبه، حتى لو دخل جحر ضب يا أخي، حتى لو دخل بدخل معهم أسوأ له عياذا بالله كفار. نعم، فكما ظنك شفت هذا يسجد وربع عورته من الخلف باينة، ليه بطول ضيق؟ ليه الجهاد هذا كله في سبيل من؟ سبيل الشيطان هذا، يعني حتى قاعد يدخل عليه بنطاط، نعوذ بالله. المهم التقليد، حتى سرى مثل هذا حتى في النساء، تجد يعني المرأة كأنها كوكب زحل وتستعرى وشالة، أعوذ بالله. نعم، كيف هذا؟ إيه أهم شيء يتخلل، ما يهمها أن تعاب، أهم شيء أن تقلل، لا إله إلا الله. وانت كذا وتلبس الضيق تمشي بي، تلبس الضيق وتكشف عورتها، اعوذ بالله. هذا اغراق في التقليد حتى لو كان سيء المنظر، يعني اهم شيء ايش؟ اي الموضوع والتقليد. استبدل اظن لفظ الموضة عند البعض، ما ادري في معاجم اللغة المعاصرة المقاييس، أظن صاروا يسمونها التقليعة، كأنه يقلع على الناس. نعم اقرأ.
قال وهكذا رواه الإمام أحمد عن أبي اليمان عن إسماعيل بن عياش به ونحوه. وقال الإمام أحمد حدثنا سيار قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا المغيرة بن حبيب ختن مالك بن ألم ختن مالك بن دينار حد ختن مالك بن دينار قال حدثني شيخ من أهل المدينة عن أم سلمة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلح لنا المجلس، فإنه ينزل ملك إلى الأرض لم ينزل إليها قط، وقوله له ما بين أيدينا وما خلفنا، قيل المراد ما بين أيدينا أمر الدنيا، وما خلفنا أمر الآخرة، وما بين ذلك ما بين النفختين. هذا قول أبي العالية وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة في رواية عنهما والسدي والربيع بن أنس. وقيل ما بين أيدينا ما يستقبل من أمر الآخرة، وما خلفنا أي ما مضى من الدنيا، وما بين ذلك أي ما بين الدنيا والآخرة. ويروى نحوه عن ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وابن جريج والثوري، واختاره ابن جرير أيضا، والله أعلم. وقوله وما كان ربك نسيا، قال مجاهد والسدي معناه ما نسيك ربك. وقد تقدم عنه أنه أن هذه الآية كقوله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقال ابن أبي حاتم حدثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد الدمشقي قال حدثنا محمد بن عثمان يعني أبا الجماهر قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه عن أبي الدرداء يرفعه قال ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرمه فهو حرام وما سكت عنه فهو عافية فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا هذه الآية وما كان ربك نسيا. وقوله رب السماوات والأرض وما بينهما
وهذا حديث حسن والباني. نعم فهذا السكوت ليس معناه الخرس الترك لحكم في أمر ترك في الأصل الإباحة فيه سكت معنى ترك سكوت يليق بجلاله. المهم أنه ترك يعني أن يذكر في الأمر حكما فهو الأصل أنه عفو لأنه في مقابل حرم أشياء طب نص على تحريمها طب سكت أنا اللي مرت فيها حكم فيكون في تكون إيش عفو تكون عفو. في هذا أن الأصل في الأمور الإباحة المسكوت عنها الذي لا تأتي فيها حكم. مثل لو سئلت ما حكم أكل الكيوي فاكهة ما كنا نسمعها من قبل حتى تعرفنا عليها من بعد يباح لأن الأصل أنه مسكوت عنها الأصل إيش الإباحة. نعم سيما أن الله قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا على وجه الامتنان فدل على أن كل ما لم ينص على تحريمه فالأصل حله حتى يأتي دليل على تحريمه. كان ترسأل عن البرشوم إيش حكم أكله حلال إيه طيب في شوك إيه إذا الأصل أنه إيش كل ما يتناول في الأرض يجوز إيش أكله إلا ما دل عليه الدليل بمنعه مثل السم مثل الذئب والأسد لها 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 أنياب تفرس به أكل الصقر والنسر والبازي حرام وهكذا إلا إذا نص على تحريمه. نعم
وقوله رب السماوات والأرض وما بينهما أي خالق ذلك ومدبره والحاكم فيه والمتصرف الذي لا معقب لحكمه فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هل تعلم للرب مثلا أو شبيها. وكذلك قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وابن جريج وغيرهم. وقال عكرمة عن ابن عباس ليس أحد يسمى الرحمن غيره تبارك وتعالى وتقدس اسمه.